انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
يلا نفصل من حب، عيشها زي اتنين احبه، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه، زي رقصه بنت حلوه. يلا نفصل من حب، عيشها زي اتنين احبه، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه، زي رقصه بنت حلوه. الحياه عايزه المحاوله، وانت بالفرحان اولى، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه. الحياه عايزه المحاوله، وانت بالفرحان اولى، عيشها غنوه عيشها فرحه، زي رقصه بنت حلوه، زي رقصه بنت حلوه. عيشها غنوه مع نجلة،
عيشها غنوه مع نجلة، كل يوم جمعة الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الحلا وكل الغلا، يا مساء الرضا والسعادة على أصحاب السعادة المستمعين الكرام، النجوم، نجوم راديو تسعينات اف ام. دايما معاكم، مش بس في السكة، احنا معاكم في كل مكان وفي كل حتة ومن قلب الحدث. نجلة والشاب مينا، وعيشها غنوة.
الجمال ده كله يا محلاه طالع من عيني، مين يقابله مرة وينساه يجي يوريني. أمرنا لله، أمرنا لله، مين ينولنا اللي شغل بالنا. حلي حلي في عيوني، حلي
سوا على هواء راديو تسعينات اف ام، كل يوم جمعة من كل اسبوع الساعة 11 وربع. لينكات البرنامج متنوعة وبمذاقات مختلفة، اهم ما فيها انها من الواقع، من حياتنا اليومية. علشان كده دايما بنقول انتم الفكرة ومنكم الموضوع، وكلامنا في المضمون وبمزيكا معانا مش هتحس بالملل. في انتظار رسائلكم وتعليقاتكم، تنور وتلعلع وتجلجل وتخلي الدنيا برق رعد ضرب نار ودمار على صفحة راديو تسعينات اف ام فيسبوك، ورسائلكم النصية او الواتسابية المبهجة على رقم 01427894.
اللي شغل بالنا، وحلي حلي في عيوني، حلي في وردي جري وليا. سوري سوري يا حبيبي سوري، ده جمال لا يمكن انساه. حلي حلي في عيوني، حلي في وردي جري وليا. سوري سوري يا حبيبي سوري، ده جمال لا يمكن انساه.
ودايما على الدغري وكفاءة، الشاب مينا بيسوق همومنا وسلطاتنا وبابا جنوجنا، سواقة والهري واللت والعج ما يعطلناش. ده احنا التقال في مجالنا وفي مكاننا، لينا شنة ورنة واختصاص. سكتنا سالكة وفيها بركة، جامدين قوي وضد الرصاص. وثقة بالله، هو انا معاكم كله حياة، وهتفضل الرجل الدب مطرح ما تحب.
ما عم بفهم عربي كتير، فهمني شو يعني ضمير. ما عم بفهم عربي كتير، فهمني شو يعني ضمير. هالكلمة صارت من سيب قاموس العالم ملغي، هالكلمة صارت من سيب قاموس العالم ملغي. وليش بيحكوا فيها كتير، ما عم بفهم عربي، ما عم بفهم عربي كتير، فهمني شو يعني ضمير. ما عم بفهم عربي كتير، فهمني شو يعني ضمير.
الليلة الأسخن منذ كذبة نهاية الحرب.
أعلن الحرس الثوري الإيراني استكمال عمليات الرد على الهجمات الأمريكية، وذلك بعد شن هجمات واسعة استهدفت 25 هدفا في قواعد جوية وبحرية أمريكية في المنطقة. وفي بيان قال إنه استهدف بطائرات مسيرة قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. أضاف الحرس الثوري بأن الهجمات شملت كذلك مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين. كما أعلن الحرس الثوري استهداف وتدمير 4 أهداف مهمة، منها حظائر طائرات F-35 في القاعدة الجوية التابعة للجيش الأمريكي في منطقة الأزرق بالأردن بصواريخ بعيدة المدى. هذا ونشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد توثق لحظة اعتراض دفاعات مسيرة أمريكية في سماء جن في قضاء بوشهر الإيراني. في المقابل أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان أن الجيش أنهى ضربات استهدفت الدفاعات الجوية الإيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادار قرب مضيق هرمز. هذا وصفت العملية بالرد المتناسب على الهجمات الأخيرة على القواعد والقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية التي تعبر مياه المنطقة.
يكشف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران على خلل عميق في الاستراتيجية التي اعتمدها ترامب تجاه طهران، لقد بنيت هذه الاستراتيجية على مبدأ الضغط الأقصى عبر العقوبات الاقتصادية، التهديدات السياسية، محاولات العزل الإقليمي، بهدف إخضاع الخصم الإيراني ودفعه إلى تقديم تنازلات جوهرية. غير أن الوقائع أظهرت أن إيران ليست خصما تقليديا يمكن كسره بسرعة، بل دولة تتقن لعبة النفس الطويل وتفاوض كما يحيك الفارسي سجادة، بهدوء وصبر ودقة ومن دون استعجال للنتائج. تعاملت طهران مع الضغوط الأمريكية باعتبارها جزء من معركة استنزاف طويلة، فامتصت العقوبات، أعادت ترتيب أولوياتها، ونجحت على الحفاظ على نفوذها الإقليمي ولا سيما في شرق المتوسط. من خلال المفاوضات بدا واضحا إن إيران استطاعت تثبيت موقعها التفاوضي من دون أن تقدم التنازلات التي كانت واشنطن تنتظرها، بل إن المشهد الحالي يوحي بأن النتائج الأولية تميل تدريجيا لمصلحة إيران وحلفائها لم تحقق سياسة ترامب الهدف المعلن، إذ لم يؤدي إلى تغيير سلوك إيران جذرياً ولا إلى تقليص نفوذها، بل يمكن القول إن الضغوط الأمريكية دفعت طهران إلى مزيد من التماسك مع حلفائها وإلى تعزيز أوراقها التفاوضية. أما الرهان على تدخل إسرائيلي واسع لاجتياح لبنان وقلب المعادلة فيبدو بعيد الاحتمال. تدرك إسرائيل إن أي حرب شاملة ستفتح أبواب مواجهة مكلفة وغير مضمونة النتائج في ظل تعقيدات الداخل اللبناني والتوازنات الإقليمية والدولية. لذلك تبدو المنطقة اليوم أمام واقع جديد عنوانه صعود النفوذ الإيراني السياسي مقابل تراجع فعالية سياسة الضغط الأمريكي. منذ أسبوعين تقريباً أهدى ترامب الشرع زجاجة عطر ثانية.
كلنا نذكر زجاجة العطر التي أحدثت ضجة خلال لقاء الرئيس الشرع بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في 20 من العام الماضي. يبدو أن ترامب منتبه لتحول هذه اللفتة إلى ترند في ذلك الوقت، فأعاد إرسال هدية مماثلة للرئيس الشرع، وهي عبارة عن علبتين من عطر ترامب فيكتوري، إحداهما حمراء والأخرى سوداء. هذه هي، كتب عليها اسم العطر باللون الذهبي، وأمامهما بطاقة تحمل ختم البيت الأبيض مرفقة بعبارة إنهم يتحدثون عن الصورة التي التقطناها عندما أعطيتك ذلك العطر العظيم في حال نفد من عندك. الرئيس الشرع نشر هذه الصورة عبر حسابه في منصة إكس، وأرفقها بمنشور كتب فيه بعض الاجتماعات تترك انطباعا، اجتماعنا ترك على ما يبدو أثرا مميزا، كما وجه الشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهدية قائلا شكرا لك على إضافة لمسة للهدية الثمينة لتستمر روح ذلك الاجتماع في تشكيل علاقة أقوى بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية.
في السياسة لا تكون الهدايا دائما تفصيلا عابرا، أحيانا تقول زجاجة العطر ما لا تقوله البيانات الرسمية. هكذا بدت الهدية التي أرسلها ترامب للشرع مرفقة برسالة شخصية تخاطبه باسمه، تفصيل بروتوكولي صغير ولكنه يفتح بابا على سؤال أكبر بكثير: هل يحاول ترامب بناء قناة شخصية مع الشرع تمهيدا لمرحلة سياسية جديدة عنوانها واشنطن وامتحانها الأصعب، انخراط دمشق والرئيس السوري الشرع في المواجهة مع حزب الله في لبنان؟
تنفيذ ضربات أكثر دقة ضد حزب الله في لبنان مطلب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن من يمكنه المساعدة في ذلك؟ سوريا قد تكون أفضل من يقدم هذه المساعدة وفقا للرئيس الأمريكي. الرئيس الشرع قد يساعد في الجهود الأمنية بلبنان مثلما استعاد الاستقرار في سوريا بعد سقوط الأسد، حسب مقال الرئيس الأمريكي أيضا في مقابلة تلفزيونية. تصريحات فتحت جدلا وملفا شائكا وتساؤلات حول مدى واقعية هذا الطرح.
أتمنى أن أرى لبنان ينعم بحياة أفضل، أتمنى أن أرى هجوما أكثر دقة على حزب الله. أعتقد أنه يجب أن يكون أكثر دقة، ويمكننا مساعدتهم في ذلك، أو يمكننا أن نقترح أن تقدم سوريا العون. سوريا تبذل جهدا كبيرا في تطهير صفوفها، لديهم قائد كفء أنجز عملا رائعا في فترة وجيزة، وهو يرغب بشدة في المساعدة.
زجاجة عطر، أما في العمق رائحة صفقة. يحمل تصريح ترامب واقعا خاصا على مسامع اللبنانيين الذين اعتادوا على مدى عقود تدخلا سوريا مباشرا في الشؤون اللبنانية على مختلف المستويات ولا سيما العسكرية والأمنية منها، غير إن ما ورد في تصريح ترامب يطرح إشكالية مختلفة: المساعدة، وقد استخدمها ترامب بعناية لتسهيل ضربات أكثر دقة ضد حزب الله في لبنان. في أكثر من مناسبة ولقاء شدد الرئيس السوري أمام نظيره اللبناني جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على هذه الأسس، بناء علاقات طبيعية قائمة على احترام السيادة والتكامل الاقتصادي، بدلاً من التدخل السياسي أو الاستثمار في الانقسامات المذهبية. وسياسة الشرع التي دائماً يعلنها إنه يرحب بتجاوز إرث الماضي وبناء علاقة دولة بدولة مع لبنان. إلا إن المصدر الأمني السوري شدد على إن ما قصده ترامب يرتبط بالتعاون الأمني، ولا سيما فيما يتعلق بالمعلومات المرتبطة بمواقع الحزب الحدودية والإحداثيات والبيانات التي تمتلكها دمشق عن مواقع الحزب العسكرية. ويمكن أن تساهم دمشق في خنق شبكات التسلح من خلال تكثيف التنسيق الأمني وتبادل المعلومات والبيانات مع بيروت، بما يساعد على منع تهريب الأسلحة والمعدات من لبنان وإليه، وبالتالي تخفيف مصادر الدعم اللوجستي الخارجي للحزب. سوريا مستعدة بالأمر المباشر بالتحرك ضد حزب الله، وبعض الفصائل المرتبطة بالسلطة السورية الحالية تحمل مواقف عدائية تجاه حزب الله وإيران لأسباب سياسية وأيديولوجية وطائفية. ترامب يتوسع في خطة ثعبانية لتأجيج الصراع السني الشيعي في المنطقة.
يا ليالي روحي لحبيبي ونادي، وأمان عليك تقولي له حالي، من يوم غيابه روحي ريح علي، ما نمتش عيوني والناموا بيحلموا بي. يا ليالي ليالي بقى كده حالي رديء.
كالخمر المعطق أنت، تسكرني ولا أتوب عنك، تضيعني وأستزيد منك، محرم علي وأشتهيك، يا ليتني أجمع قبلاتك لأصنع منها غدا حلوة تذيب مرارة أيامي، وتترك على لساني طعما لا يشبه إلا حضوري.
هواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وإياك، وإن ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والأدمع فاكراك أرجع تاني في لقاك، الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضا، وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني.
في غيابك كيف يسرق مني العمر، وكيف هي الأشياء في غيابك لا معنى لها، وكيف الألوان تفقد بريقها، الخطوة الأولى بعد الوداع ثقيلة، ودقائق الأخيرة قبل اللقاء لا تمر، انتظار العودة مرهق، وقرار البعد يسبقه ألف تردد.
وبتشوقي وحرماني وحرتي وياك اتماني، وبتشوقي وحرماني وحرتي وياك اتماني، وبتشوقي وحرماني وحرتي وياك اتماني، بتشكيلك من نار حبي، بتحكيلك عن اللي بقلبي، بتشكيلك من نار حبي، بتحكيلك عن اللي بقلبي، وأقول لك عن اللي وأقول لك اللي بكاني، وأصور لك ضنا روحي وعزة نفسي منعني، وعزة نفسي منعني.
ربما لا تدرك، ولكنك كنت كل أشياء السمينة، كنت أراك أينما وليت بقلبي واتجهت، كنت مخلصة لقلبك، متأهبة لحزنك، جنونك، أحاديثك، نومك، يقظتك، كنت ضلعك الآخر، لم أحب وأتعب وأشقى في شيء كما فعلت معك، وجهدت لأفوز فيك ولم أدرك إنك هزيمتي الوحيدة.
يلي سامعني قول يا نور عيني، انت بايعني ولا شاريني؟ يلي سامعني قول يا نور عيني، انت بايعني ولا شاريني؟ انت بايعني ولا شاريني؟ انت بايعني ولا شاريني؟ قول يا نور عيني، قول يا نور عيني.
هدوءها ليس ضعفا بل حكمة قوة، تعرف متى تصمت، ناعمة كالفجر، وفي قلبها صلابة الجبال، في عينيها حكايات لم تكتب بعد، وفي ابتسامتها وطن يسكنه العابرون فيجدون فيه دفء الأمان، كأنها وعد جميل من الحياة إن الخير ما زال باقيا، هي الصفحة التي لا يمل القارئ من قراءتها، والقصيدة التي تتفتح مع كل سطر كزهرة جديدة، وسماء التي لا تنطفئ نجومها مهما أثقلها الليل.
كانت حياتي تغيرت، وأنا كان جرى كل اللي كان، لكن دي اسمك قدرت، وأنا أنا كان جرى كل اللي كان، لكن دي اسمك قدرت مقسوم لنا مكتوب لنا نرجع نقابل بعضنا لما بقى آن الأوان.
نحن لا نرتب قصصا ولا نختار أقدارا، نسير ضمن المكتوب، نمضي في الحياة ننتظر ما تخفيه، فإما سعادة وإما تعاسة. لسنا نحن من نختار من يسكن أعماقنا، بل نختارهم لحظة صدق تتسلى الخفية، تزرعهم في القلب دون إذن.
أملي في قلبي يا حبيبي وأنا عايش غريب عنك، أملي ولا أنسى داريبي وأنا بشيلك منك، أملي في قلبي يا حبيبي وأنا عايش غريب عنك، أملي ولا أنسى داريبي أنا بشيلك منك، أنا بشيلك منك يا حبيبي.
بحبها وأشتهي قربها وأحب هذا الشوق في عينيها، أتوه إن همست لي بصوتها وأتمنى لو أعانق أنفاسها، فتفيض مشاعري بالهوى حولها وتزيد ثورات عشقي وجنوني بكل تفصيلة فيها، وأرتمي بأحضانها وأذوب في عطرها.
يا ما نفسي أقولك كلام كتير وهيلوموني عليه، أحسن لخبي وشيل في قلبي ليه أقول على إيه. يا ما نفسي أقولك كلام كتير وهيلوموني عليه، أحسن لخبي وشيل في قلبي ليه أقول على إيه، وعيوني لو يوم يخونوني إزاي هيجوا يحاسبوني من حرت بل نفسي وداري، بس مين في دي شمنا انه يوم يهواك، بحاول ابعد والاني جنبك مستحيل انساك، ليه كل احساس بالكلام بتوصله في ناس تحس افضل احبك من بعيد واحتر واتوه. يا ما نفسي اقولك كلام كتير وهيلوموني عليه، احسن لخبي واشيل في قلبي ليه اقول على ايه.
كل مرة قلت فيها أنا بخير كنت أقصد أريدك قريبا ولو لدقيقة، ماذا لو فهمت هذا الارتباك قبل الشرح وسكوت قبل العتاب؟ أحتاجك، وحبك لا يحتاج إثباتا، إنما طمأنينة صغيرة تتكرر وتكبر مع الوقت.
اتجهت أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حول العالم نحو مدينة مكسيكو سيتي، حيث تم قص شريط الحدث الرياضي الأبرز والأضخم عالميا، النسخة الأكبر في تاريخ المونديال، ضربة بداية المونديال الذي يشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ البطولة. ملعب أستيكا الشهير التاريخي أو المنشأة تستضيف مباريات كأس العالم في ثلاث نسخ بعد مونديال 1970 و1986. احتضن حفل الافتتاح الأول فقرات فنية مبهرة ممتعة شيقة، مؤثرات بصرية ولا أروع، وخاطفة القلوب شاكيرا بعد 20 سنة غياب على المسرح المونديالي تعود متوهجة متألقة وحقيقة ولا أروع. لتكتب فصلاً جديداً واستثنائياً في علاقتها التاريخية بالمونديال. ومع بطولات كأس العالم لتصبح الفنانة الأكثر ارتباطاً بالحدث الكروي الأكبر في التاريخ. شاكيرا كده ليها 4 مشاركات أيقونية. الحفل الأسطوري قدم مزيج من العروض الموسيقية والاستعراضية والتي تعكس التراث اللاتيني والثقافة المكسيكية. الحفل بدأ قبل انطلاق المباراة الافتتاحية المكسيك وجنوب أفريقيا بنحو 90 دقيقة. الاحتفالات لن تنتهي بل ستنتقل النهاردة دلوقتي في مدينة تورونتو وقبل المباراة الافتتاحية بين كندا والبوسنة والهرسك.
يا وحوش اللعبة يا اللبيب أنا عايز الكل يتحليل أسود شارعنا وحوالينا أنا بسخن لسه دي البداية ومليش آخر مليش نهاية أنا طول ما أخواتي أنا معايا هتولع من قلبي بشجع بدماغي بتوقع أنا متفل أنا واد حلو وتفكيري مش متوقع أنا نجم وبلمع أنا اسمي مسمع جولة ورا التانية وثانية بثانية أكسب وبجمع احنا الحضارات احنا فرعنا احنا محدش يتوقع لو على حاجة واحدة تجمعنا بالبدع انا البحدد وعين قوي انا مصر في ضهر جمهوري صوتي بيوصل للعالمية ومسمع من قلبي بشجع بدماغي بتوقع انا متسل انا واد حلو وتفكيري مش متوقع انا نجم وبلمع انا اسمي مسمع
تواصل بث المنتخب بقيادة العميد حسام حسن تدريباته المكثفة في مدينة سبوكن الأمريكية ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العالم واستعداد لمواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة يوم الاثنين 15 يونيو الساعة 10 بتوقيت القاهرة. وهنتفرعن على الكورة.
ألو
صلاح انت فين؟ انا في اليونان.
انا خلاص دخلنا المعسكر.
كمان هرجع واجيب اول تذكره.
المهم بقى عاوزين المره دي نتفرعن على
صلاح. فرعن ازاي مصطفى؟
انا عاوز اي فريق قدامنا ينسحب من خوفه.
الفرعنه اللي هي دي يعني.
عاوزك والنبي صلاح تلم اللعيبه حواليك حابي عليهم.
ماشي حلو مصطفى. يا مصطفى
احنا لازم نوريهم وش رمسيس الثاني.
مصطفى تعرف ان انا لكم معسكر. قلت لك
عاوز نقدم كوره الاجانب اول ما يشوفوها يقولوا وات از ذيس.
مش حلو يا مصطفى والله. ايوه يا مصطفى
عاوزين بعد اي ماتش نكسبه ننزل باغنيه لف بينا يا موميا.
خلاص ماشي يا مصطفى
هروح اشوف من قرع الباب واجي لك.
خلاص بقى يا مصطفى بقى
عاوزين نكسب ماتشين بس. شفت طيبه بالشكل ده؟
بس
مصطفى ارجوك اخر حاجه معلش
يا مصطفى
انت كده بره المنافسه
يا مصطفى والنبي.
يعني ما ينفعش حد يقارنك بحد. عايزك تركز في التمرينات وتلعب السهل ابو سمبل منه يعني.
ها ايوه يا مصطفى
حضورنا لازم يبقى قوي. احنا عاوزين نسيب اثر.
اثر؟ تعال انت مين انت ايه حكايه الاثر دي؟
حضرتك يا محمد
جايبين بقالنا سنين بس الفراعنه راجعين هنتفرعن على الكوره.
أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني اعتزازه الكبير بتمثيل مصر في بطولة كأس العالم 2026 مشيرا إلى أن المنتخب استحق التأهل إلى هذا الحدث العالمي وبجدارة وأن الجهاز الفني واللاعبين عازمون على تقديم مستويات تليق باسم الكرة المصرية وتقديم أداء يليق بتاريخ الكرة المصرية ويجعل الجماهير فخورة بمنتخبها الوطني.
مصر كلها وراك يا عميد ربنا يوفقك يا ابني.
ربنا يوفقك يا ابني.
قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومدام قلبنا كده على بعضنا ومدام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد. وتعيش يا مصر في عزة ونصر. تعيش يا مصر في عزة ونصر مرفرف فوقنا علم ونشيد. ومدام قلبنا كده على بعضنا ومدام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد. ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا شوفي. ويا دنيا لف وطوفي تعالي يا دنيا وشوفي. ويا دنيا لف وطوفي لف وطوفي تعالي وشوف الكنز اللي اسمه المصريين. الله الله الله
حالة إعلانية مبتكرة، أفكار خارجة عن المألوف، جاية من قلب المشجع المصري بطعم الجدعنة وخفة الدم وأبطالها نجوم المنتخب، قلبت الدنيا وانتشرت بسرعة البرق وخلقت حالة من الحماس الجماهيري.
نعيم أنا كابتني، هتنور التلفزيون.
حبيبي يا إبراهيم بس أصر لي الجناب شوية.
أنا زبطتها لك على دور المجموعات بالظبط، ولما ترجع من أمريكا نبقى نحلق تاني.
مجموعات إيه يا ابني؟ إحنا رايحين على صعود.
صعود يا كابتن؟
قصدك على صعود الطيارة يا كابتن؟ خليك في حالك.
ما انا ظبطته لك يا كابتن على 10 ايام اهو، ولما تنزل من الطياره هتلاقيني مستنيك بالمكنه وزو على طول.
ما تهزرش يا ابراهيم.
خلاص يا ابراهيم احلق له زيرو يمكن نوصل للنهائي.
وفي يا جماعه المره دي هنطول وهتشوف.
لكل الشكاكين المره دي مطولين. اورنج كلنا هنشجع مصر.
مصر جميله بناسها وربنا يديم علينا نعمه جمال الطبع وخفه الدم ونفرح بنصر مصر.
فوقنا خلاص من الخيبه عليكنا لعيبه لغينا الطيبه.
رمينا الناس الجسر قللت الأصلة بنت الهيبة.
فوقنا خلاص من الخيبة عليكنا لعيبة لدينا الطيبة.
رمينا الناس الجسر قللت الأصلة بنت الهيبة.
ليه نفتح بابنا بنايش طب بنايش ناس خاينين.
لو واحد كان بنسالك أحسن من مية بوشين.
ليه نفتح بابنا بنايش طب بنايش ناس خاينين.
لو واحد كان بنسالك أحسن من مية بوشين.
لو واحد كان بنسالك أحسن من مية بوشين.
قانونه يا إما تصونه يا تاخدوا الوش.
بطلنا عيون بصاصة تشوفنا ابنا علي قولوا إيش إيش.
معكش ببن متسابة الناس قلابة وناس متعابة.
هنقدر في اللي يقدر أو عن فنطر أي خيابة.
ليه نفتح بابنا بنايس طب بنايس ناس خاينين.
لو واحد جنبنا سالك أحسن من مية بوشين.
سالت أحسن من مية بوشين.
عايزين ناس مظبوطة في وقت الجد ما يكسفوناش.
مش بلالين محطوطة في شدة فرقة ما نشوفهاش.
يا ما صدرنا شهامة وجد ندامة وحرق الدم.
يبقى لي ندفع تاني بقى خسرانة تجيب الغم.
ليه نفتح بابنا النايس طب بنايس ناس خاينين.
لو واحد كان بنسالك أحسن من مية بوشين.
ليه نفتح بابنا النايس
طب بنايس ناس خاينين.
لو
تصريحات فتاة تونسية تصدم المصريين.
لا أنا مش مصرية عشان أبقى زوجة تانية. تعلم أدب الحوار وتعلم كيفاش تحكي مع التونسيات.
أنا عايز أجيبك
مصريات يعني حاجة تانية.
ليه ليه ليه؟
حاجة كبيرة عليك التونسية. مش هتقدر عليها التونسية. نحن التوينسة صعب عليكم، ماكش مش نجم تتعايش معانا، فهمت؟
أنت بتحبي تعملي مثلا إيه تعاملتك؟
الرقص. بقول لك بحليك مش زي المصريين قلبتها. أنتوا المصريين عندكم نفس المشكلة.
إيه رأيك نتقابل في ليبيا؟
ليه 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 أمان شبي طموحكم هكا تحت الصفر.
وتصريحات سيدة سودانية تثير ردود فعل قوية.
من اليوم بيناتنا شبشب. مفيش أي حاجة تانية. ويشي حصل في مصر انتوا كسودانيين ما تسكتوش، دافعوا عن نفسكم. حد ضربك اضربه، حد قبضك قضيها، حد فجكك فجه.
الوثائق والتقارير والأحداث تؤكد ان كل مصيبة تدق بابا عربيا او افريقيا يكون لها اثر مباشر في مصر، حيث تدفقات المواطنين الباحثين عن ملجأ آمن. مصر دولة ملاذ. من الحرب الأهلية في لبنان إلى حروب العراق المتواترة إلى غزوها للكويت إلى تفجر الأحداث في سوريا وتحولها إلى حرب أهلية مريرة طويلة إلى احتدام الأوضاع في ليبيا وكذلك اليمن وأخيرا السودان، تضيف مصر مزيدا من الفصول في كتابها بعنوان عقود من اللجوء والنزوح إلى مصر. ولكن لما توصل التجاوزات للمرحلة دي ويبقى الاستفزاز علني ومقصود والإسفاف وسيلة لأغراض دنيئة وإهانة ومهانة وانتهاك واضح لكرامة المصريين، وجب حل أزمة اللاجئين المخالفين وتجديد سياسات اللجوء، لأن المسيء قد بلغ من الغرور بحلم المحسن مبلغا يرى فيه لنفسه عز وكرامة توجبان دوام الإحسان إليه مهما فعل.
ضحكنا حتى على جروحنا، ضحكتنا هونت الشيله.
القصة كاملة وراء إخلاء عقارين بالجيزة وتشريد 60 أسرة.
في حي كفر طهرمز بمنطقة فيصل بالجيزة قرر مبنيان من 12 طابقا أن يعلن سرهما القديم في وقت واحد، وكان السر هو الميل. فجر الجمعة الخامس من يونيو استيقظت المنطقة على صراخ لا تعرفه الأحياء الهادئة، وخرجت عشرات الأسر من بيوتها تحمل ما خف وزنه دون أن تعرف أين المقصد.
في عجائز، في أطفال صغيرين، في طلبة في الجامعات، في طلبة في مدارس ثانوية عامة، موجودين في الشارع من يوم الخميس لحد النهاردة. احنا موجودين في الشارع النهاردة، لو أخويا هيضيفني يوم مش هيضيفني اليوم التاني، لو ابني هيستضيفني يوم مش هيستضيفني اليوم التاني. جهات الحكومية جت مشت كل السكان الموجودين من يوم الخميس أو من يوم الأربعاء لحد النهاردة. ده واجبهم وده شغلهم حفاظا على الأرواح بعد النفس البشرية كله يروح. لكن هنفضل لحد امتى في الشارع؟ هيك احنا دلوقتي تحوصلنا مع جهاز الإسكان، مركز البحوث، أجازة جمعة سبت حد، يوم الاثنين هيبدأوا يحددوا. النهاردة تكلفة الأجهزة دي النهاردة مش بجنيه، لا ده مبالغ عالية جدا. أنا حضرتك في الظرف الطارئ أدفع الأجهزة دي إزاي وأنا في الأول وفي الآخر مضرور؟ أنا اللي مضرور يا فندم. أنا بخاطب معاليك السيد محافظ الجيزة، السيد وزير إسكان، السيد رئيس حي الهرم، حضراتكم يا فندم بتقوموا بواجبكم بتقوموا شغلكم، لكن النتيجة إيه؟ إحنا في الشارع يا فندم، إحنا في الشارع.
أنا العمارة بتاعتي فيها 7 ثانوية عامة، أنا عندي 2 شباب ثانوية عامة، كتابهم ومستقبلهم كله فوق، حتى ما لحقوش يلموا كتابهم، حنا فوق في ساعة زمن دخلوا المكان.
الموضوع ده بقاله قد
إيه؟ مرة واحدة، إحنا دلوقتي بقالنا 3 أيام، في حد كتر خيره وفرلني مكان أقعد فيه من اللي جم قالوا إزالة لما صعبت عليهم إن هي مرمية مفيش مكان لغاية الفجر، وفرلي شقة، طب بعد كده انا بعد كده اعمل ايه؟ ما هو مصيره هيجي ياخد حقه لان حاجه شخصيه ليه.
متخصص من جامعه كليه الهندسه جامعه القاهره، جه الساعه 2 اول امبارح الكلام ده يوم 4 يوم 4 6 جه الساعه 2 ومشي الساعه 4 4 ونص كانوا واخدين قرار ان بالاقله. هل في يعقل يعقل الكلام ده؟ قالك ان احنا بنعمل رصد. طب الرصد بيكون ازاي بقى؟ الرصد انك تخيل انك انت شفت رصد يوم 4 6 اديني فرصه، اديني فرصه بقى 10 6 15 20 6 وتشوف رصد تاني، تشوف ان هو فيه ميول زاد ثابت، نسبه ميول قد ايه وهكذا.
سكرتير المحافظه اكد ان الاخلاء حصل بشكل فوري للحفاظ على ارواح الناس، واكيد بنشكر السيد المحافظ، ولكن لما يوصل الميل في العقار لحد يتطلب إخلاءه الفوري لازم نطرح سؤال، هل لو كان في متابعة دورية ورصد لدرجة ميل العقار هل كان الأمر هيتطلب الإخلاء بنفس السرعة، ولا كان هيبقى في مهلة للناس تلحق تتصرف بدل ما تفرش في الشارع؟ سكرتير المحافظ أكد إن كل أسرة استلمت 10,000 جنيه يحاولوا يتصرفوا بيهم لحد ما يتم البحث والفحص والرصد للعقار، وده هياخد حوالي شهرين. وصرح سكرتير المحافظة إن متوسط سعر الإيجار في المنطقة 3,000 جنيه، فهما كده معاهم حق إيجار 3 شهور، مع العلم إن سكرتير المحافظة يعلم إن الناس نزلت من بيوتها يا مولاي كما خلقتني، ومنحت 10,000 جنيه ولا كفي أسبوع لأسرة بلا مأوى. سكرتير المحافظة أوضح وصرح إن 60 أسرة لن يتوفر لهم بديل، أي مفيش شقق بديلة في المحافظة. ليه مفيش بديل؟ علشان العقارين ملكية خاصة مش ملكية الدولة، والقانون لا يلزم الدولة بتعويض المواطن في حالة حدوث أي مشكلة للعقار. مش أنت بقيت صاحب ملك اشرب يا عم. المسألة ما تتاخدش كده، المسألة ليها بعد اجتماعي والتزام سياسي تجاه السكان. الحكومة هي القادرة إنها تجيب مالك العقار، الحكومة أسرع في إنها تجيبه وتجيب المقاول اللي بنى العقار وتلزمه بتكاليف ترميم العقار، ده طبعا بعد ما نعرف مين اللي إدى تصريح البنى للبرج المائل.
ويقول اللي
تصدر اسم صبري نخنوخ المشهد مجددا بعد القبض عليه على خلفية واقعة التعدي داخل معرض سيارات بالقاهرة لتعود إلى الواجهة. قصة أحد أكثر وأخطر الشخصيات إثارة للجدل في مصر خلال السنوات الأخيرة.
ما زالت قضية نخنوخ موجودة، والآن الكلام على شركة فالكون. شركة فالكون بيتقال إنه نخنوخ كان شريكاً كبيراً فيها، وبيتقال إنه هو لما راح اشترى الشركة أو ساهم في الشركة دفع مبلغ ما. في ناس بتقول 130 مليون، في ناس بتقول 150 مليون، في ناس بتقول نسبته قليلة، في ناس بتقول نسبته كتير. محدش فاهم ايه الحكاية. وكان في كلام اليومين اللي فاتوا من باب تبرير ما حدث لنخنوخ، انه اتعرض عليه من 3-4 شهور من صندوق مصر السيادي انه هو يبيع فالكون وهو رفض. فطبعا هذه السردية او هذه الحكاية بتريح دماغ الناس اللي شايفة ان هناك انتقام. ما انت مرضتش تبيع للدولة الشركة، ولذلك انت بيجرالك كذا وكذا وكذا.
ظهر نخنوخ في الإسكندرية وارتبط اسمه منذ سنوات عيانا بيانا بعلاقات ونفوذ واسع جدا، خاصة خلال الفترة ما قبل ثورة يناير، ووصف بأنه أحد الشخصيات ذات التأثير في دوائر غير رسمية، مع امتلاكه شبكة علاقات ممتدة ومتمددة وإيده طايلة عيانا بيانا. السقوط الأول لنخنوخ أغسطس 2012 داخل فيلته، وكان في حوزته أسلحة وذخائر وحيوانات مفترسة. 2013 صدر حكم بالسجن المؤبد قبل أن يتم نقض الحكم لاحقا بعد صدور حكم بين قوسين بعدم دستورية القانون الذي عوقب به. في مايو 2018 حصل نخنوخ على عفو رئاسي ليخرج مجددا من السجن ويعود لنشاطه عيانا بيانا. العودة إلى الواجهة كانت المرة دي في أزمة اقتحام معرض سيارات بالتجمع الخامس والقبض عليه مع عدد من معاونيه. الاتهامات اللي وجهتها النيابة لي أي مواطن بسيط كان على دراية بيها، ولم تثير الدهشة ولم تكن مفاجئة. تكوين تشكيل عصابي، حيازة أسلحة وذخائر، أثار تعذيب وخطف، استخدام أنشطة الحراسة الخاصة كغطاء لأنشطة غير مشروعة. ليه بنقول إن القبض على نخنوخ لم يصبنا بالدهشة ولا المفاجأة، بل كان أقرب من السخرية على كل مواقع التواصل؟ لأن وللأسف ترسخ لدى الناس شعور بأن شخصيات معروفة بالاسم حواليها هالة من النفوذ أو القوة أو العلاقات أو الثروة خارج نطاق المحاسبة والمسألة، وليهم حصانة أبدية واستثناءات خاصة، لدرجة أن الناس ما فسروش الأمر باعتباره دليلا على قوة القانون، بل فسروه بشكل آخر مخزي. في صراع بينه وبين حد، في حد من العالم، عالم الكبار، مش عايزه يتمدد، مرفوض أن يتمدد. في حد عايز ينتقم منه ويخلص منه، بقى كارت محروق المعلم لازم يتعلم عليه. ما يترسخ في ذهن الناس ان هناك مواطنين عاديين يخضعون للقانون واخرين لا تصل اليهم يد القانون، هي دي القضية. فقدان الثقة بان العدالة قادرة على العمل بصورة طبيعية على الكل ومن غير تمييز، هي دي القضية. إن علشان المواطن ياخد حقه بسرعة لازم يكون عنده قافلة من جهابزة المحاماة اللي بياخدوا أرقام فلكية بس بينجزوا، أو ياخد حقه بشوية بلطجية. هي دي القضية وهي دي الكارثة. الكارثة لأن حبال المحاكم طويلة ملهاش نهاية، قضايا بتاخد سنين، وآه بقى لو دخل فيها خبرة ولا محضرين ويكتبوا لم يستدلوا على العنوان. الدولة القوية ليست تلك التي تحاسب أحدا، وليست تلك التي تحاسب الجميع لإثبات القوة، بل هي الدولة التي تجعل المحاسبة أمرا طبيعيا لا يثير الدهشة مهما كان اسم الشخص أو مكانته أو حجم نفوذه، وعندما يصل المجتمع إلى مرحلة يصبح فيها مثول أي شخص أمام جهات التحقيق أمرا عاديا لا استثنائيا، خلاص كده القانون قدر يحقق هدفه. وللأسف خلصت وقت حلقتنا معاكم النهاردة، لكن طول ما حضرتكم على هواء راديو تسعينات اف ام لسه جاي ايام ولسه فيها كلام من جوه القلب وبكل صدق هيتقال. كل يوم جمعة من كل أسبوع الساعة 11 وربع، ودايما في انتظار تعليقاتكم وأرائكم على صفحة راديو تسعينات اف ام فيسبوك، وتواصلكم ووصلكم معنا بالرسائل النصية أو برسائل الواتساب على رقم 01427894. كنت معاكم أنا نجلة، والباش مهندس الشاب مينا مهندس صوت الحلقات، سعدنا جدا بصحبتكم ونرجو أن نكون قد أفدناكم وأسعدناكم. دمتم ودامت أوقاتكم بخير وصحة وعافية وراحة بال، وأشوفكم على خير.
أه يا زمن معيوب يا أيام سفيها، يا دنيا مقلوبة عليها فوطيها، بقى يسرقونا ويتهمونا احنا فيها، وغفرها حراميها وكبرها خطيها. الأغراب بياكلوا لحمنا ويحرمونا، وبيشربوا من سل عرقنا ودمانا، نهوي بكرباج يهوي بيقومونا.